بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصناع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة. لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، إذا كان ما يأتيه هو على هذا هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام. والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا، إلا في معصية الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة. ثم بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة.
بارك الله فيكم. تحدث هنا رحمه الله تعالى عن أمر الفتنة والكف عنها والقعود. القعود عكس النهوض والنشاط في الفتنة، الواجب هو الكف وعدم الإقدام. والقعود عن الشيء دلالة على عدم النشاط والذهاب إليه، هذا هو المتعين في أمر الفتن، وأن لا ينشط الإنسان فيها وإن كثر دعاتها وإن كانت ذات بهرج ولها زخارف ولها دعاة ومن يبررونها، يقول كف عنها واقعد ولا تشترك مع أحد من أطراف الفتنة مهما كثروا. ثم قال: ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. كثيرا ما يكون أمر الفتن مقارن لأمر الخروج بالسيف على الأئمة، فليس لأحد أن يخرج بالسيف، مقصود السلاح أيا كان نوع السلاح، ليس لأحد أن يخرج على الأئمة، والمراد بالأئمة الحكام، ليس له أن يخرج عليهم. وإن ظلموا يعني إن تعدوا، وظلمهم سواء أكان بمنعهم للحقوق وعدم إيفائهم الناس ما أوجب الله تعالى عليهم من الأموال التي هي أمانات عندهم، أو بتعيينهم من لا يستحق التعيين، ومن ظلمهم أيضا التعدي على الناس بأن يسجنوا من لا يجوز سجنه، وأن يأخذوا مال من لا يجوز أخذ ماله، أو أن يضعوا على الناس ما لا يحل أن يضعوه عليهم في أموالهم مما فيه تعسير على الناس. يقول: مهما فعلوا من مثل هذه الأمور فإنك لا تخرج عليهم بالسيف. وقال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة: يا سويد، لعل الحياة بك تطول، فإن أمر عليك أمير فإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر في دينك فقل رقبتي دون ديني. يقول: إن ظلمك في خاصة نفسك أنت فاصبر، وإن حرمك من ما لا يجوز أن تحرم منه من حقوقك فاصبر، وإن أرادك على أمر فيه منقصة في دينك بأن يأمرك بأمر محرم ويقول أطعني فقل دمي دون ديني. قال: دمي دون ديني، يعني حتى لو أقتل فأنا سأصبر حتى أقتل، لكن ديني لن أطيعك ولن أكون منفذا لما حرم الله تعالى علي، وإلا فالأصل أني سامع مطيع، لا لكن إذا أردت أن تبلغ طاعتك أن أعصي الله لأجلك فلا وإن سفكت دمي، هذا المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني اسمع لهم وأطع وإن كان الذي ولوه عليك عبدا حبشيا. فلما جاء رضي الله عنه إلى الربذة وإذا بالوالي فيها عبد حبشي، فلما رأى أبا ذر قال: تقدم للصلاة يا أبا ذر، لأنه يعلم مقداره. فأبى أبو ذر وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وإن كان عبدا حبشيا، وصلى خلف العبد. ثم قال رحمه الله: وقد أجمعت العلماء، الإجماع دليل من أدلة أهل السنة المنضبطة التي يتلقون منها الحق الإجماع، والمقصود به إجماع السلف، فهو الذي ينضبط كما ذكر شيخ الإسلام: الكتاب والسنة والإجماع. إجماع السلف هذه هي الأدلة والأصول التي يعرف منها الحق، أنهم لا يمكن أن يجتمعوا على باطل. قال: وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا، يعني ما يخرج عن هذا الإجماع أحد، أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر، يعني أنك تصلي خلفهم قد يكون فاجرا. ومن أعظم فجور الحكام الظلم، وأشد ظلمهم الظلم بالتعدي في الدماء، فإن شأن الدماء عظيم ومع ذلك يصلى خلفهم، وتصلى هذه الصلوات العظام وتؤدى هذه الشعائر الجليلة، كما بين شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن السبب في أدائها أنها لو لم تؤدى خلفهم لانقطعت هذه الفرائض، تنقطع الجمعة وتنقطع صلاة العيدين وينقطع الحج وينقطع الغزو، إذا كان الإنسان يقول هذا الأمير فيه فجور وفيه طغيان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم، كما في البخاري، يعني هؤلاء الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ولهذا يصلى خلفهم حتى وإن كان الواحد منهم عليه ما عليه من المآخذ في دينه، من فسقه في خاصة نفسه أو تعديه أو ظلمه، وظلمه وسفكه للدماء أشد من ظلمه من فسقه الخاص بنفسه، فإنه إذا كان مشتملا على ظلم خاص به فهذه معصية غير متعدية، أما سفكه للدماء فهذا أشد، ومع ذلك فإنه صلى خلفهم. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج، وصلى أنس رضي الله عنه خلف الحجاج، ولما جاء أهل العراق إلى أنس وشكوا إليه ما يلقون من الحجاج قال رضي الله عنه: اصبروا فإنه لا يأتيكم زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري. فهذا هو الأصل، الأصل أن علماء السنة يأمرون بالصبر وينهون عن النهوض والنشاط في الفتنة، وإن سموا بالمخذلين وإن سموا بعلماء السلاطين فإن أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم، كما قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أهل السنة لا تستخفهم هذه العبارات، لا يستخفهم لا السلاطين ولا أعداء السلاطين، فأهل السلطة لا يستخفونهم بإغراءاتهم ولا يكترثون بمناصبهم وأعطياتهم، وهدفهم أن يثبتوا على المنهج الحق حتى يرضوا الله عز وجل رب السلاطين ورب الملوك سبحانه وتعالى، وأن يلقوا الله تعالى راضيا عنهم، فلا يكترثون بأمر الإغراء من السلاطين، ولا يكترثون بمن هم أعداء وخصوم للسلاطين، إذا سمعوهم يأمرون بالصبر وعدم الخروج عن الجماعة، سموهم بعلماء السلاطين وأنهم ما هم إلا مداهنون. لا يكترث العالم الذي يريد وجه الله عز وجل بهؤلاء ولا بهؤلاء، لأن الله تعالى أخذ على أهل العلم العهد العظيم أن يبينوا للناس الحق وألا يكتموه، فإذا أبانوا الحق وأظهروه ولم يرق للسلاطين أو لمن يخالفون السلاطين فإن أهل العلم يكترثون. المقصود أن يتبين الحق، فإذا تبين فهذه هي المهمة الكبرى لأهل العلم، فأما كون الناس يرضون عليهم فإن رضا الناس غاية لن تدرك، والمقصود رضا الرب سبحانه وتعالى، فإذا التمس العبد رضا الله سبحانه وتعالى ولو بسخط الناس فإن الله تعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس، كما هو حاصل في من ثبتوا من علماء السنة وأبوا أن يشجعوا على هذه الفتن والبلايا التي جنت الأمة فيها، جنت الأمة منها في قرون مضت المر والعلقم، وجنت في 5 سنين الماضية أضعاف أضعاف ما كنا نسمع من خطورة الفرقة وترك الجماعة، وجعل الله تعالى ذلك علامة دالة على عظم ورسوخ منهج أهل السنة والجماعة، وأن الذي به حفظ الدنيا والدين معا هو منهج أهل السنة والجماعة، لا منهج المتهورين من الخوارج ولا منهج أيضا المداهنين الذين يزينون الباطل للسلاطين. فأهل السنة والله الحمد على منهج قويم سائرون عليه، يأخذه خلفهم عن سلفهم مبتغين وجه الله عز وجل. ولهذا أجمعوا على أن الأمر المتعلق بنقص السلطان من فسقه في خاصة نفسه أو تعديه على الناس لا يعني أن تترك فرائض الله لأجل ظلمه أو فسقه، فتصلى الجمعة خلفه ويصلى العيدان خلفه ويحج معه ويغزى معه، ونص على أنه يعمل هذا حتى لو كان الأمير فاجرا، أما البر فواضح لكن الكلام في الفاجر. وهكذا يعطون الخراج وهو ما يؤخذ على الأرض من الحقوق والصدقات يعني من الزكوات والأعشار التي تؤخذ أيضا، والخراج والعشر تؤخذ على إما على الأرض نفسها من جهة الخراج أو الأعشار التي تؤخذ على من يكونون يتاجرون بالأموال من غير المسلمين، وهكذا الزكوات من زكاة المسلمين، كل هذا يدفع إلى السلاطين وتبرأ ذمة المسلم بذلك. قال والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، يعني ما يأتي إنسان يقول هذا الحاكم فاسق وبنى مسجدا فلا أصلي فيه، هذا ابتداع وقلة فقه وقلة معرفة. بيوت لله عز وجل بنيت مؤسسة موجهة إلى القبلة تصلى فيها الصلاة على النهج الذي أراد الله، بانيها لا شأن لك به، ظلمه وفسقه هذا أمر آخر خارج أمر المساجد، فلا تدخل المساجد في نزاعك معه. وهكذا القناطر والجسور التي عقدوها، قد يبلغ بعض الناس شيء من التكلف يقول هذا الظالم بنى جسرا أنا لن أركب هذا الجسر وسأتكلف عن المشي بعيدا عن هذا الجسر، هذا كله من التكلف والتنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان، فما بنوه من الجسور أو بنوه من المساجد فإنه ينتفع به بحسبه. وهكذا الصنائع كلها في عصر، في كل عصر ما يقال والله العمل الآن ما يصلح له، العمل أو الزراعة كيف نعمل في زمن حاكم ظالم، هذه عقول أناس لا تفقه العلم، ولا معنى ذلك أن تتعطل مصالح الأمة في دينها ودنياها لو أخذ بمثل هذه الأقوال. ثم قال رحمه الله لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، هم يظلمون وعلى غير السنة وأنت تمضي على السنة، فظلمهم عليهم ولزومك للسنة لك. وهكذا ذكر هذا المثال يقول إذا كان ما يأتيه على حكم الكتاب والسنة، ثم ذكر هذا المثال البديع قال كما أن الحاكم الظالم إذا مضيت على هدي الله تعالى في صلاتك وحجك وصدقاتك وغزوك لا يضرك ظلمه، قال مثل ما أنه في زمن الإمام العادل إذا جاء أحد وباع بيعا باطلا وخالف به الكتاب والسنة فإن ذلك يضر البائع ولا ينفعه عدل الوالي العادل، فكذلك أنت إذا وجد الوالي الظالم وسرت على الكتاب والسنة فإنه لا يضرك ظلمه، كما أن ذاك الذي باع بيعا محرما زمن الإمام العادل لم ينفعه عدل الإمام، فعدل الإمام وظلم الإمام مما سيلقى به الله تعالى، وأنت سر على النهج الذي خطه لك الشرع. ثم قال والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، يعني أن هذا كله مما يقرره أهل السنة لاستخلاص الحقوق، فلا يمكن الوصول إلى هذه الحقوق إلا بذلك وإلا ضاعت هذه الحقوق. أو قيل للناس هؤلاء عندهم شرط وعندهم معاصي لله عز وجل، خذوا الحقوق بأيديكم. أحد أمرين، إما أن يقال للناس كفوا، وإذا ظلمك جارك وتعدى عليك ونهبك فاصبر لأن الوالي ظالم لا ترفع الأمر إليه، هذا غير صحيح ستضيع الحقوق. أو يقال هو وال ظالم فإذا أعطاك مظلمة فردها أنت، مما يؤدي إلى الفوضى. ولهذا قال إنه يحاكم إلى قضاتهم، لكن لو حكموا بالباطل فإن الحكم الباطل لا يعمل به، لكن إذا قضوا بأن هذا الظالم المتعدي يسجن ويؤدب وتؤخذ الحقوق وترد إلى من أخذها منه، هذا حق، هذا في ذاته حق. فلو لم يعمل بمثل هذا لانقطعت حقوق الناس وتضررت مصالحهم. ثم قال والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا، يعني قد يؤمرون أحدا في بلد أو يضعونه وزيرا أو يضعونه عامل صدقة، يقول يسمع له يطاع ولو كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله فليس لمخلوق فيها طاعة. هذا الضابط الأكبر في الطاعة، الضابط الأكبر في الطاعة ألا تكون في معصية، فإذا كانت في معصية ردت الأوامر على من أصدروها مهما كانوا، ولا يسمع لأحد بتاتا ولا يطاع في الباطل. فلا الابن يسمع لأبيه، ولا الزوجة تسمع لزوجها، ولا العبد يسمع لسيده، ولا الرعية تسمع لرعاتها إذا كان الأمر بمعصية الله عز وجل. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق البتة مهما كان هذا المخلوق، وما ما عظم من شأن ما أوجب الله عليه، كأن تقول الأم قد أوجب الله تعالى عليك طاعتي، أو الأب، أو أن يقول الحاكم الله تعالى أمركم بأن تطيعوني فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول هذه الطاعة كلها بقيت ونحن لم نطيعكم إلا طاعة لله عز وجل. فإذا أمرتم بما هو معصية الله فإنا لا نطيعكم. لكن ها هنا أمر في غاية الأهمية نبه عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وأن رد معصية الأمر الذي هم معصيتهم عليهم لا يعني رد بقية أوامرهم الصحيحة، يعني لا تتوصل بأمر باطل رددته عليهم إلى أن تقول هؤلاء أمروني بباطل فلا أسمع ولا أطيع، لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أن لا يسمع ولا يطاع في الأمر الذي هو معصية، كما قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة وإن أرادك على أمر، قل إن حرمك فاصبر وإن ظلمك فاصبر، وإن أرادك على أمر فيه منقصة لدينك فقل دمي دون ديني، يعني لن أطيعك في هذا حتى لو قتلتني، لكن بقية أوامره السليمة التي ليس فيها مخالفة لله عز وجل يطاع فيها. كما أن الأب لو أمر ابنه أن يشتري له خمرا يقول الابن لا لن أشتري لك وإن غضبت، ثم إذا أمره أن يدني له مثلا كأسا من ماء أو حليب يقول لا أنت أمرت بذاك فتسقط طاعتك، لا، ليس هذا مقصودا، وإنما يرد الأمر الذي فيه معصية. أما بقية الأوامر فإذا ما كانت مخالفة للشرع فإنها يعمل بها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك الأمر، أما إذا أمر بما لا معصية فيه فإنه يسمع ويطيع، وبذلك ينتظم للناس مصالح دينهم ودنياهم. وإذا فرطوا وعبثوا انقلب الحال إلى ما هو أسوأ ما يكون، على أسوأ ما يكون مما حصل ويحصل ويستمر ممن يأبون الانصياع على مثل هذه النصوص ويرون أنها من الخور والجبن. نقول لكم سلف طالح قال هذا الكلام قبلكم، يا ويلكم إن حشرتم معهم وهم أعداء الله من المعتزلة، أشد من حمل على أهل السنة في هذا الباب المعتزلة، سخروا بأهل السنة واستخفوا بأحاديثهم كما يسخر الآن ويستخف بأحاديث السمع والطاعة. نقول أول من بادر بهذا هم الخوارج قطعا، ثم المعتزلة وصنفوا فيه المصنفات، لأن المعتزلة خوارج في جانب الولاية وفي جانب السمع والطاعة وسخروا بهم، وهم أعداء الله الذين تقدم أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق ونحو العبارات الفاسدة التي مضى شرحها. فالمعلوم عن أهل السنة كما ذكر بإجماعهم من أول هذه الأمة هو السمع والطاعة للحكام في المعروف، فإذا أمروك بمعصية فرد أمرهم عليهم ولا تسمع ولا تطع، لكن لا تكن كأهل الجاهلية الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية لا يسمع ولا يطيع، هذا هو وضع أهل الجاهلية، لا يسمعون ولا يطيعون، ولهذا كانت الأمور في وقتهم فوضى. المؤمن وسط، لا يسمع ويطيع في المعصية ويردها عليهم، ولا يبرر الباطل ولا يدافع عنه. الباطل باطل، صدر من حاكم أو من غير حاكم، لا تدافع عنه ولا تزينه. الباطل باطل، وفي الوقت نفسه لا تكون فوضويا خارجيا كحال أهل الجاهلية، تأمر الناس بالانفلات. ما الحاصل الذي حصل للأمة؟ ما الذي وقع للأمة فقط في هذه السنيات الأخيرة؟ الله يعلم كم من عرض انتهك، وكم من مال سلب، وكم من دم سفك بالباطل، وكم من بلدان دمرت، وكم من شعوب شردت لأجل مخالفة ما أوجب الله تعالى من الصبر على جورهم. لأن المعروف المعتاد في الحكام في كثير منهم هو الجور والظلم، ينبغي أن يعرف هذا. ولهذا جاءت النصوص بالحث على الصبر لعلم علام الغيوب بما سيقع، لكن ما يفقه، ما يفقه مثل هذه الحقائق العظام. ولهذا إذا استجليت التاريخ، تاريخ الأمة، ونظرت إلى الحكام العدول، وإذا بهم قلة يحصون إحصاء، وهذا هو السر في كثرة النصوص الموجبة للصبر لعلم الله تعالى بكثرة من يظلمون وكثرة من يعتدون. قال صلى الله عليه وسلم: إنهم ستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرون؟ قال: فو ببيعة الأول، يعني أوفوا ببيعة الأول، فالأول فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني أدوا الذي من جهتكم. والأحاديث هذا كثيرة جدا، فعلى المسلم أن يترك هواه ويترك عنه العنجهيات ومن يظهرون بمظهر الأبطال وأنهم هم الذين سيستردون الحقوق وهم أول من يهرب إذا جاءت النكبات على الأمة. فنسأل الله تعالى أن يرد الأمة إليه رداً جميلاً، وأن يرحم ضعفها ويتولى أمرها ويمسكها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم في سائر أمورها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.